الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بفضيلة الشيخ محمد أحمد النفسي في هذا اللقاء، أرحب بالجميع، وهو اللقاء الشهري لمناقشة الأسئلة الواردة من المشاركات في دورة قراءة مختصر تفسير الطبري رحمه الله تعالى. شيخنا نبدأ بالأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم،
الله يباركك شيخنا. السؤال الأول من المجلد الأول صفحة 95، قول المؤلف: وأما قراءة مالك يوم الدين فمحظورة غير جائزة لإجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة على رفض القراءة. السؤال بارك الله فيك، ما الفرق بين ملكي ومالك، وأيهما أصح قراءتها بسورة الفاتحة، مالكي أم ملكي؟ وكيف نحمل قول الطبري بالمنع منها وهي قراءة ثابتة؟
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. وبعد، فلعل الأخت السائلة لم تلاحظ تشكيل الكلمة التي منع الإمام الطبري من القراءة بها. فالإمام الطبري رحمه الله لما قال هذه القراءة محظورة ليست هي مالكي يوم الدين، لأن مالكي يوم الدين قراءة شبعية متواترة، وكذلك قراءة مالكي يوم الدين أيضا قراءة متواترة. الذي أنكره الإمام الطبري رحمه الله قراءة مالك يوم الدين، أما قراءة مالك يوم الدين فمحظورة غير جائزة لإجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة على رفض القراءة بها. أما قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين فهما قراءتان صحيحتان متواترتان. والفرق بين المالك والملك أن المالك هو الذي يملك الأشياء، يملك الأشياء وله تصرف بها، له هبتها وعطاؤها وما أشبه ذلك وبيعها. أما الملك فالملك من السيطرة ومن الملك والكلمة والسلطة، فالملك هو الذي له السلطة، ولا يلزم أن يكون الملك يملك جميع ما في البلاد، لا يلزم هذا. فكان في اجتماع القراءتين مالك وملك تمام الملك لله تبارك وتعالى وتمام السلطة والتدبير والأمر والنهي. فربنا سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض، وملك الإنسان للأشياء إنما هو بتمليك الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يملك، وهو الذي يعطي، وهو الذي يأخذ ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ. سؤال الثاني شيخ من المجلد الأول صفحة 212 الآية 7، ذكر الإمام الطبري أن الأنبياء على منهاج واحد وشريعة واحد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء
علات،
أبناء علات دينهم،
نعم، واحد وشرائعهم شتى،
واحد وشرائعهم شتى، الدين واحد لكن الشرائع تختلف، كيف نوفق بين تفسير الإمام شريعة واحدة والحديث؟
نعم، لا شك أن الأنبياء على منهاج واحد وعلى عقيدة واحدة، اجتمع الأنبياء في العقيدة في الله تبارك وتعالى وفي توحيد الله تبارك وتعالى وفي الإسلام له كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالأنبياء دينهم الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي والزواجر. فالأنبياء متفقون في هذا، لا اختلاف بينهم في أمور العقائد ولا في المنهاج. المنهاج من المنهج وهو الطريق، الطريق الواضح. فطريق الأنبياء إلى الله تبارك وتعالى متفق، ليس بينه اختلاف، أو ليس بين الأنبياء اختلاف في المنهاج ولا في التوحيد والعقيدة أو المعتقد. كذلك الأنبياء متفقون في أصول الشرائع، هم على شريعة واحدة من جهة الأصول، يعني ليس من في أبواب الفرعيات في العبادات. فابن جرير يقصد أنهم متفقون في الشرائع بالنسبة للأصول. فكل الأنبياء كانوا يصلون، كل الأنبياء كانوا يتوضؤون ويتطهرون، كل الأنبياء كانوا يزكون ويتصدقون، كل الأنبياء يحجون، وكل الأنبياء متفقون على بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقير والضعيف والمسكين والأرملة وهكذا. فالشريعة واحدة من هذه الجهة، من جهة الأصول. أما من جهة الفرعيات فهناك اختلاف. فمثلا أن صيام من قبلنا من الأمم يبدأ من بعد العشاء تقريبا إلى المغرب من اليوم التالي، كما قال صلى الله عليه وسلم: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أو فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر. فالله سبحانه وتعالى رخص لهذه الأمة تناول الطعام في السحور، أكلة السحر. هذه من الرخص، هذه من الرخص التي رخصها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بست، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وأيضا: أحلت لنا الغنائم ولم تحل لمن قبلنا. هذه الفرعيات في شريعة الإسلام، هذه مما يعني افترقت بها أمة الإسلام عن الأمم السابقة. وأما الأصول كما ذكرنا فالأمم متفقة، الأمم متفقة في التوحيد والعقيدة والمنهاج، ومتفقة في أصول الشرائع، متفقة في أصول الشرائع. نعم. أحسن
الله إليك شيخنا، جزاك الله خير. السؤال الثالث شيخنا من المجلد الأول صفحة 223 الآية 97 و98، عند قوله تعالى: قل، ذكر الإمام أن اليهود زعموا أن جبريل عليه السلام عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. وفي صفحة 223 جبريل وميكال، عند قوله تعالى: جبريل وميكال، ذكر الإمام أن اليهود زعموا أنهم أعداء. ممكن توضيح شيخنا، هل ميكائيل بزعمهم عدو أو ولي لهم؟
هم زعموا أن جبريل عدو لهم، ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فاليهود زعموا أن جبريل عدو لهم بسبب قالوا أنه كان ينزل بالعذاب على من قبلنا وأنه صاحب العقوبات على من قبلنا، ولهذا أبوا بزعمهم أن يؤمنوا بمحمد وجعلوا هذا حجة لهم أو تكأة لهم يتكئون عليها في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وردهم لأمره وردهم لنبوته. فالله تبارك وتعالى نزل هذه الآية منكرا عليهم أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام عدوا لهم، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله. ومعلوم أن النبوة والكتاب رحمة للناس وليست عذابا، فصاحب الوحي إلى الأنبياء والرسل جاء بالرحمة من عند الله عز وجل ولم يأتي بالعذاب، هذا تكذيب لهم أولا. وكون جبريل عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى بالعذاب على بعض الأقوام لا يعني أنهم يعصونه أو يخالفونه، لأنه مأمور. جبريل عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، لا يملك أن يعصي الله عز وجل إذا أمره بشيء، فهذا مجرد يعني اعتراض باطل ونوع من التحايل على إسقاط النبوة والاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنهم قالوا لو كان صاحبك ميكائيل الذي ينزل بالرحمة لاتبعناك، فقال الله تبارك وتعالى أن من عادى جبريل فقد عادى ميكائيل، من عادى جبريل فقد عادى ميكائيل، لأنهم جميعا رسل الله، رسل الله من الملائكة. فرسل الله عز وجل نوعان، رسول ملكي يعني من الملائكة ورسول بشري. لهذا قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته، هذا تعميم، ورسله تعميم، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فخص الله تبارك وتعالى جبريل وميكائيل بالاسم، وقال أن من عادى أحدا من ملائكة الله فقد عاد الله، وإنما خص جبريل وميكائيل لأنهما ذكر بكلام اليهود من بني إسرائيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عادى جبريل فقد عاد الله، ومن عادى ميكائيل فقد عاد الله عز وجل، ومن عاد الله عز وجل فقد خاب وخسر، ومن عادى وليا من أولياء الله عز وجل فقد بارز الله تبارك وتعالى بالمحاربة، كما جاء ذلك في كلام محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع شيخنا من المجلد الأول صفحة 289 آية 177، السؤال ما معنى المجتاز بالرجل ومن ذلك الضيف؟
المجتاز من الاجتياز يعني المرور، يعني به الضيفان، يعني من اجتاز بك ومر بك أو نزل بك من الضيوف، فإن الله تبارك وتعالى حث على إكرامه وحث على صلته، ف فالمجتاز هو مكتوب في السؤال المجاز، خطأ، هو المجتاز. المجتاز يعني من مر بك من الناس، من نزل عليك، سواء كان فقيرا أو ضيفا أو غيره، أو منقطعا في سفره وهو ابن السبيل، فكل هؤلاء أمر الله بإكرامهم والإحسان إليهم، كما قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء يدخلون في ابن السبيل، وهو ابن الطريق الذي انقطعت به السبل أو احتاج في سفره، وإن كان غنيا في بلده، يعني ربما يعني في الأيام السابقة أو في القرون الماضية ربما الإنسان يسافر وتنفد نفقته، لا يبقى عنده شيء يصرفه على نفسه في ماكل أو مشرب، فيحتاج وإن كان هو غنيا في بلده. اليوم تيسرت الأمور، يستطيع الإنسان أن يكون معه ماله حيثما حل أو ارتحل، لكن هذا لم يكن سابقا متيسرا للناس، ولهذا حث الله تعالى على الإحسان إلى ابن السبيل. نعم
شيخنا، السؤال الخامس في المجلد الأول صفحة 868 الآية رقم 76 و77 و78، أن إبراهيم عليه السلام قال للكوكب والقمر والشمس هذا رب. الإمام ابن جرير رحمه الله أخذ بظاهر الآية وقال: الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر عنه والإعراض عما عدا، في صفحة 869. وبعض المفسرين قال أن قول إبراهيم عليه السلام كان من باب التنزل مع الخصم، فما الصواب في ذلك وما الدليل، جزاك الله خيرا؟
نعم، قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حكاه الله تبارك وتعالى عنه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك ناظرا، يعني قاله وهو يريد أن يختبر هذه الكواكب والنجوم التي كان يعبدها قومه، التي كان يعبدها أبوه وقومه. فقوم إبراهيم كانوا من الصابئة الذين هم عبدة الكواكب، فأراد إبراهيم على ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما، على أن يعني في السند إلى ابن عباس ضعف، لأنه من رواية أبي صالح عبد الله بن صالح العجلي، وفي حفظه كلام. لو قلنا بصحة السند إلى ابن عباس، فإن ابن عباس يرى أن هذا قاله قبل النبوة، هذا معنى كلامه، أن إبراهيم إنما قال هذا مناظرا لقومه، باحثا عن الحق، ناظرا في الخلق، واستدل بهذا على بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الكواكب. فهو قال إن الرب لا يأفل، لا يغيب، لا يذهب، لا يمكن أن يكون الرب غائبا عن العباد وعن الخلق، ولهذا قال لا أحب الآفلين. ولما رأى القمر وهو أكبر قال هذا ربي، فلما أفل أيضا نفس الحجة، فأقام الحجة بذلك على قوم ببزوغ الشمس وغروبها، وقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالمقصود يعني من كلام ابن جرير رحمه الله هو إقامة الحجة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على أبيه وقومه بهذا، بأن الرب لا يمكن أن يغيب ولا يذهب ولا يعني يفنى ويختفي. وأهل التفسير في هذا المقام مختلفون، وهذا الذي اختاره ابن جرير، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام نظر، في مقام تدبر واختبار لهذه المعبودات، وتبين له بطلان هذه المعبودات، في حين أن الذي اختاره جماعة من أهل التفسير أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مقام مناظرة، مبينا لهم بطلان ما يعبدون من دون الله عز وجل من الأصنام والكواكب وما أقاموه من المعابد لهذه النجوم والكواكب، واعتقدوا أنها تنفعهم وتضرهم. فبين لهم من باب المناظرة، هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر. ومما يقوي هذا القول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الفطرة، وأنه أوتي النبوة مبكرا، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. استدل أهل العلم بهذه الآية على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي النبوة مبكرا خلافا لبقية الأنبياء، فعامة الأنبياء كانت تأتيهم النبوة في سن 40، إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى النبوة وهو صغير. والدليل على هذا أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فوصفوه بأنه كان فتى يعني شابا صغيرا، حتى قال أهل العلم إنه أوتي النبوة وهو ابن 14، وبعضهم قال ابن 16. فهذا مما يدفع، والله تعالى أعلم، القول الذي ذكره ابن جرير عن ابن عباس إن صح عن ابن عباس، لأن الصحيح من أقوال المفسرين أنه كان مناظرا مقيما للحج على قومه، وليس ناظرا ولا متفكرا، لأن الله قد هداه، ولكنه يريد أن يقيم الحجة فتنزل مع قومه. طيب تقولون هذا ربنا؟ نعم ننتظر. فلما أفل قال: هذا كيف يكون رب وقد ذهب وأفل وذهب سلطانه؟ تقولون هذا رب؟ ننتظر. وهكذا هو من باب التنزل في المناظرة، وليس من باب النظر والتدبر والتفكر. والله تعالى أعلم أن هذا القول أقرب إلى الصواب، وهو الذي يعني اختاره كثير من أهل التفسير، ومنهم الحافظ ابن كثير وغيره. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال السادس شيخنا من المجلد الأول صفحة 904: القول في تأويل قول الله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، الآية 22. يقول ابن جرير: يقول تعالى ذكره: كما خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم أيها المؤمنون بالله ورسوله في أكل ما حرمت عليكم من المطاعم عن الحق، فزينت له سوء عمله فرآه حسنا ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب، كذلك زينت لغيره لمن كان على مثل ما هو عليه من الكفر بالله وآياته ما كانوا يعملون من معاصي الله، يستوجبوا بذلك من فعلهم ما لهم عند ربهم من النكال. ثم قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزعيمين أن الله فوض الأمور إلى خلقه في أعماله، فلا صنع له في أفعاله، وأنه قد سوى بين جميعهم في الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمعصية، لأن ذلك لو كانوا كما لو كان كما قالوا لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر، نظير ما زين من ذلك لأعدائه وأهل الكفر به، وزين لأهل الكفر به من الإيمان به نظير الذي زين منه لأنبيائه وأوليائه. وفي إخباره جل ثناؤه أنه زين لكل عامل منهم عمله ما ينبئ عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان، وخص أعداءه وأهل الكفر بتزيين الكفر لهم والفسوق والعصيان، وكره إليهم الإيمان به والطاعة. شيخنا، حول هذه العبارة نرجو توضيح منكم.
نعم، هذه المسألة يعني متعلقة بالإيمان بالقدر والإيمان بخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، ومسألة تزيين الله للإنسان عمله، هذا نطقت به النصوص من القرآن والسنة، كما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عز وجل: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وهذا يشمل الحق والباطل والهدى والضلال، فهذه تزين لصاحبها بأسباب، نقول بأسباب تزيين الحق للعبد وتحسينه له وتوفيقه لاتباعه والثبات عليه. أيضا هذا الثبات على الحق هذا من أعظم الأمور المطلوبة للإنسان، لهذا أسباب لتزيين الحق للعبد و اتباعه والعمل به ثم الثبات عليه، هذا له أسباب. وعكس هذا تزيين الباطل، تزيين الكفر والمعاصي، كما قال الله عز وجل: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوف السبب المذكور، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فتزيين الله سبحانه وتعالى للعبد عمله السيء عقوبة، عقوبة من الله عز وجل له على إعراضه عن التوحيد وإعراضه عن عبادة الله وطاعته وإيثاره المعصية وإيثاره السيئة على الحسنة. فهو الذي سعى في هذا الباطل وسعى في هذا القبيح وأحبه ورضيه لنفسه، ولهذا زينه الله تعالى له وأعماه عن رؤية الحق وقبح الحق في نظره، رأى الحق باطلا. ولهذا قال السلف: كل ظالم وكل فاجر وفاسق لابد أن يريه الله عز وجل ظلمه وفسقه وفجوره في أول الأمر بأنه قبيح. الإنسان إذا عمل سيئا في أول مرة وثاني مرة هو يشعر أنها قبيحة وأنها منكرة، ولكن إذا استمر على هذا الطريق وظل سنين طويلة وهو على هذا الدرب، فإنك لا تعجب منه بعد ذلك إذا سمعته يدافع عن المنكر، كما نرى اليوم بوسائل التواصل من يدافع عن الكفر ومن يدافع عن الفجور ومن يدافع عن المنكرات ومن يعترض على الله عز وجل في شرعه ومن ينسب النقص إلى كتاب الله عز وجل أو ينسب النقص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن الله تبارك وتعالى زين له عمله وأعمى قلبه وبصيرته. وهذا أيضا الطريق سبب لتسلط شياطين الإنس والجن عليه. الشيطان إذا رأى العبد بعيدا عن الله عز وجل تسلط عليه، ولهذا قال الله عز وجل أيضا وزين لهم الشيطان. الشيطان أيضا يتسلط على هذا الإنسان البعيد عن الله عز وجل بالأسباب التي هو سعى فيها بنفسه. العبد هذا العاصي البعيد عن الله الذي قدم شهواته وقدم أهواءه على ما يحب الله عز وجل ويرضى، فإن الشيطان يتسلط عليه. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قال أهل التفسير تزعجهم إزعاجا إلى المعاصي، تدفعهم دفعا إلى ما يغضب الله عز وجل. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بالمقابل اسمع قول الله عز وجل عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الإيمان ماذا قال في كتابه؟ ماذا قال الله عز وجل عن الصالحين الذين يريدون مرضات رب العالمين؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الإنسان بيده سبب الهداية، الهداية من الله عز وجل، الهداية من الله عز وجل، الضلال كذلك من الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل. لكن العبد بيده أسباب، العبد بيده طرق، يستطيع من خلال هذا الطريق أن يتحصل على أسباب الهداية. من أسباب الهداية مثلا قراءة كتاب الله هدى للمتقين كما قال الله عز وجل، فأنت إذا أردت الهداية تقرأ في كتاب الله، تقرأ بفهم وتدبر وعلم. إذا أردت الهداية تصاحب أهل الهداية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تريد الهداية صاحب أهل الهداية، تريد أن تكون من المصلين صاحب المصلين. وعندنا مثل شعبي يقول من رافق المصلين صلى ومن رافق المغنين غنى. فللهداية أسباب، وكون الله عز وجل يزين العبد ويسلط عليه الشيطان يزين له المعصية هو بسبب عمله، هو بسبب عمله، هو بسبب انحرافه، بسبب بعده عن الله عز وجل، بسبب كراهيته للحق وقبوله للباطل واستمراره عليه. يعني الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده، لا تظن أنه سبحانه وتعالى لا يرفق بعباده ولا يحلم ويصبر على عباده سبحانه وتعالى. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لينسبون له، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لينسبون له الولد، شوف الكفر، يكفرون بالله، ينسبون له الولد وهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم. هذا حلم وصبر من الله عز وجل على عباده، فإن أبى العبد إلا ركوب الضلالة أضله الله وزاده بعدا عنه، وربما يصل إلى مرحلة أنه يريد أن يسلم فلا يسلم، لأن سيئاته طغت عليه وأهلكته وأحاطت به والعياذ بالله من كل مكان. هذا موضوع خطير، ومن أهمية هذا الموضوع وخطورته أمرنا في كل صلاة وفي كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان عندما يقرأ هذه الآية يجب أن يتذكر أن موضوع الهداية موضوع عظيم، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة نحن نقولها، ولولا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان ما جعله الله تبارك وتعالى في كل ركعات الصلاة، فرضها ونفلها واجبها ومستحبها، لكن لأنه موضوع خطير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى ومن شابه اليهود والنصارى في طريقته. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح للجميع.
بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح. السؤال السابع شيخنا في صفحة 60 من المجلد الثاني آية 75، لماذا ذكر أولو الأرحام؟ هل لبيان الاسم؟ لأن سياق الآيات تتكلم عن الولاية، وهل هذه الآية ناسخة لها؟
صفحة 160
المجلد الثاني آية 75
لماذا عفوا
لماذا ذكر أولو الأرحام؟
نعم،
هل لبيان الإرث؟ لأن سياق الآيات عن الولاية.
أي نعم، قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وأولو الأرحام بعضهم أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية كما ذكر أهل التفسير وأهل الفقه أن هذه الآية ناسخة لآيات سابقة، وهي أن المسلم كان أولى بميراث أخيه من أهله، أو أنه ممن يدخل في الميراث إذا كان بينه وبين أخيه ولاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى إن المهاجري كان يرث أخاه الأنصاري إذا مات، والأنصاري يرث أخاه المهاجري إذا مات دون أهله. ثم إن هذا نسخ وبقيت الولاية التي هي الأخوة بين المهاجرين والأنصار والنصرة والمحبة والقرب والإحسان والبر بين الإخوان. فالله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هم إخوان لكم، ولكن بالنسبة للميراث فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني هذا ما كان كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ من قسمة الميراث. فإذا مات الإنسان ففي كتاب الله عز وجل السابق أن الذي يرثه أصوله وفروعه وزوجته وإخوانه حواشي، الحواشي هم الإخوان والأخوات الأصول، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، الفروع الأبناء والبنات، وهكذا هؤلاء هم ورثة الإنسان. هذا ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، ولكن الله سبحانه وتعالى في أول الإسلام شرع بعض التشريعات التي فيها يعني مصلحة وقتية، تحقق مصلحة وقتية ثم تزول. هذا يعني الأمر داخل في حكم الناسخ والمنسوخ، فالنسخ ثابت في كتاب الله عز وجل، لم يخالف فيه أحد من أهل السنة والجماعة ولا غيره إلا أقوال شاذة، لأن الله تبارك وتعالى صرح بوقوع النسخ في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ موجود في كل الشرائع السماوية، وكما قلنا للنسخ حكم عظيمة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نبين هذا في درسنا في أصول التفسير ونطلع على الحكم في الناسخ والمنسوخ، والله تعالى الموفق.
أحسن الله عليكم. السؤال الثامن من المجلد الثاني صفحة 381، في سورة سورة يوسف في قوله تعالى في الآية رقم 90 ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون. يذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى ما ورد في تفسيره عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات، ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه وبدون اعتماد منه على شيء إلا على مجرد اللغة، فيقول ما نصه وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجذب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر، والعصر التي بمعنى المنجاة، وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطأ، خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. السؤال شيخنا، ما هو وجه الخطأ الذي انتقده ابن جرير في المعنى المذكور آنفا؟
نعم، وجه الخطأ هو تفسير كلمة يعصرون بأنها من عصر، وأن معنى عصر هو الملجأ والمنجاة، الملجأ والنجاة. فالإمام ابن جرير رحمه الله يرى أن تفسير كلمة وفيه يعصرون أي وفيه ينجون، أنه يأتي من بعد السبع الشداد سبع خصاب ويأتي فيه عام فيه يغاث الناس، هذه جملة غير متعلقة بكلمة وفيه يعصرون، لأن من قال يعصرون من العصر الذي هو النجاة أو هو الملجأ فتفسيره خطأ، وإنما العصر هنا من عصر الحبوب والثمار، فمن كثرة الحبوب والثمار أن الناس يعصرونها ويستخرجون منها الزيوت أو العصائر، وهذا لوفرة الحبوب والثمار في هذا العام الذي فيه يغاث الناس. أما أن تفسر يعصرون بأنها ينجون هذا تفسير خطأ وغير مراد بكلمة يعصرون، هذا معنى قول الحافظ أو قول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع من المجلد الثاني أيضا صفحة 765، السؤال هو طلب من الأخت الرجاء توضيح تأويل والتي أحصنت فرجها، هل هذا ترجيح الطبري أم هناك أقوال أخرى؟
نعم، قول الله سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين من سورة الأنبياء، ذكر أهل العلم أن المقصود بأحصنت فرجها الفرج المقصود به هنا هي فتحة الجيب في الصدر، الفرجة التي تكون في صدر الثوب، معلوم أن الثوب تجعل فيه فرجة أو فتحة لكي يستطيع الإنسان أن يلبس هذا الثوب، وقد تكون عليه أزرار أو لا تكون عليه أزرار، فالمقصود أن مريم عليه السلام لما دخل عليها جبريل في صورة رجل بادرت بستر جيبها كما تفعل المحصنات العفيفات إذا رأينا الرجال الأجانب، فإنها تبادر إلى الستر، تبادر إلى أن تستر نفسها لا أن تظهر مفاتنها ومحاسنها للرجال كما تفعل من لا تخاف الله عز وجل من المتبرجات، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها صنف من أصناف أهل النار في حديث الإمام مسلم، صنفان من أهل النار لما راهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات يعني يجمعن بين الكسوة والتعري، كيف تجمع المرأة بين الكسوة والتعري؟ قالوا أن تلبس الثياب القصيرة التي لا تستر، أو التي تلبس الثياب الضيقة التي تلتصق على بدنها وأعضائها، أو التي تلبس الشفاف الذي لا يستر ما تحته. فكل هذا من اللباس الكاسي العاري. فنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات عن الطريق السوي وعن الصراط المستقيم، مميلات لغيرهن أو مميلات للرجال للوقوع فيما حرم الله، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والجنة كما جاء في حديث أخر أن ريحها يوجد من مسيرة 500 عام. فالعياذ بالله، هؤلاء النسوة لا تشم الواحدة منهن رائحة الجنة على بعد 500 عام، وهذا يدل على أنها معذبة في الآخرة، ولو دخلت الجنة فإنها تعذب قبل دخولها الجنان. الحاصل أن مريم عليه السلام سترت جيبها، فأثابها الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن نفخ جبريل في جيبها، في جيب درعها. الدرع يعني الثوب اللي يسمى عندنا بالدراعة، فنفخ جبريل في فرجة الدرع فنزلت النفخة إلى الرحم، فحملت مريم عليه السلام بعيسى نبي الله عليه الصلاة والسلام، وجعلها الله تعالى وابنها آية للعالمين، لأن مريم عليه السلام حملت من غير زوج، وخلق الله تبارك وتعالى عيسى من أم بلا أب، وهذا إعجاز جعله الله عز وجل معجزة للناس ومعجزة لبني إسرائيل خاصة، إلا أن الأكثر منهم كذب بعيسى عليه الصلاة والسلام وكفر به وكفر يعني نبوته، فعوقبوا عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة، عافانا الله وإياكم. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا وصلنا إلى نهاية الوقت، الساعة 1:30، لكن هناك بعض الأسئلة، تبقي 5 أسئلة تقريبا، هل نكتفي بذلك؟
والله يعني ممكن نأخذ سؤالين إن شاء الله.
تمام شيخنا، ماشي. شيخنا السؤال العاشر من المجلد الثالث صفحة 623، في سورة النجم الآية 32، السؤال: ما الفرق شيخنا بين الكبائر والفواحش التي أوجب الله تعالى لها حدا في الدنيا أو وعيد في الآخر؟
الكبائر والفواحش، الكبائر هو الذنوب الكبيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث في الصحيحين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. والكبائر هي الذنوب التي كبرت وعظمت في نفسها، وقال أهل العلم أن الكبائر ما توعد الله عليه بنار أو لعنة أو غضب أو طرد من رحمة الله. وسئل ابن عباس: الكبائر 7؟ فقال رضي الله عنه: هي إلى 70 أقرب. وألف بعض أهل العلم كتبا في الكبائر، مثل الكتاب الذي ألفه الحافظ الذهبي، وكذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحت هذه الكبائر للحذر منها. بعض الكبائر يترتب عليها حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقذف، وبعض الكبائر ليس هناك حد مقرر في الشريعة، وإنما عليها عقوبة. يفرض عليها الإمام، يفرض عليها إمام المسلمين وأمير المسلمين، يفرض عليها عقوبات. يعني مثلا من الذي يغش في البيع والشراء لا يوجد هناك حد شرعي، الذي يشهد شهادة الزور لا يوجد هناك حد شرعي، لكن للإمام أن يفرض عقوبة. هذه العقوبة قد تكون بدنية بجلد أو ضرب أو حبس، وممكن أو يجوز أن تكون هذه العقوبة مالية. هناك يعني بعض المخالفات عندنا عليها غرامات، هذه الغرامات هي نوع من العقوبات المالية التي يعاقب بها ولاة الأمر من يتجاوز النظام، من يعتدي على المسلمين، من يكون في تصرفه أو في عمله إضرار بمصالح الناس. للإمام أن يفرض عليه عقوبات، هذه العقوبات قد تكون بدنية وقد تكون مالية ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير من المجلد الثالث في صفحة 166 الآية في قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الرجاء التوضيح أو توضيح عقيدة الطبري في الأسماء والصفات، بارك الله فيكم.
نعم. المختصر لهذا الكتاب لم يحسن صنعا في هذا الموضع، وذلك لأنه اقتصر على قول لأهل التفسير وترك ذكر الأحاديث النبوية التي ساقها الإمام بن جرير في تفسيره. الإمام بن جرير رحمه الله ساق في تفسيره لهذه الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ساق ثمانية روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصح منها يمكن خمسة أو ستة، وما لم يصح إنما لم يصح لضعف في السند، وإلا المعنى تقريبا واحد. منها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، هذا موجود في التفسير، في تفسير الطبري الأصل، وفسر به الإمام الطبري قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق. فقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه، وفي رواية: يكشف ربنا عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة كان يسجد لله طوعا إلا سجد له، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، كلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا. فهذا قول الله عز وجل: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الإمام الطبري رحمه الله إمام متبع في هذا الباب، في باب العقيدة وأصول الدين والمنهج، نصر مذهب السلف واحتج له ودافع عنه، وله كتاب مؤلف اسمه صريح السنة، رسالة في العقيدة والمنهج اسمها صريح السنة الإمام الطبري، مطبوعة، رسالة ليست بالكبيرة. لكن الإمام الطبري رحمه الله منهجه في التفسير أنه يسرد جميع ما ورد عن الصحابة وغيرهم بالأسانيد، وهذه طريقة التفسير بالماثور، الاعتماد على ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين الذين هم أتباع الذين هم تلاميذ الصحابة وأتباعهم كذلك. وربما يذكر الإمام الطبري أقوال المفسرين أحيانا ولا يرجح، لا يرجح شيئا منها اعتمادا منه على علم القارئ، لأن هذا التفسير كما تعلمون هو تفسير للمتقدمين في العلم، وهذا المختصر تسهيل لهذا الكتاب، وإلا الكتاب الأصل صعب على الإنسان المبتدئ أن يقرأ فيه لطوله وكثرة الروايات التي فيه، وربما يحتار القارئ في معرفة الصواب إلا بالرجوع إلى الكتب الأخرى المختصرة. فالإمام الطبري رحمه الله قد يقول قال لماذا يروي بعض الروايات ويسكت عنها، لأن القاعدة عند المتقدمين أن من أسند فقد برئ، ما دام أنه أسند الرواية فقد برئ من العهدة، لأن رجال الحديث أمامك وأنت يمكن أن تعرف أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة بمجرد النظر إلى الإسناد، لأن المتقدمين كما قلنا يميزون الأسانيد ويعرفون الصحيح منها والضعيف. فالطبري روى هذا القول عن ابن عباس وأنه يوم شدة وأمر شديد ويوم كرب، هذا لا ينافي، هذا لا ينافي تفسير الساق بأنها صفة لله تبارك وتعالى، لأن في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري والإمام البخاري له ما له من المعرفة بالحديث والعلم بالروايات ساق هذه الرواية يكشف ربنا عن ساقه. فلو أن المقتصر ذكر شيئا في هذا لكان أسلم. وقال أهل العلم إن تفسير السلف بأن هذا اليوم الذي يكشف ربنا فيه عن ساقه هو يوم شدة وكرب وبلاء لا ينافي، فيوم القيامة يوم كرب وشدة وأهوال، فلا ينافي هذا أن يكون فيه كشف ربنا عن ساقه ويدعوهم للسجود فلا يستطيعون ولا يطيقون إلا من كان مؤمنا يسجد لله في الدنيا طوعا ورغبة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبت قلوبنا على دينه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاك الله خير شيخنا شيخ محمد على هذا التوضيح والبيان بهذه الأسئلة والإشكالات،
وإياكم
رسال الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلس حبة الملائكة ومشيئة الله،
آمين.
وأن يذكرنا الله عز وجل في ختامه في من عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعتذر من الأخوات عن عدم عرض بقيت الأسئلة لضيق الوقت. جزاكم الله خير شيخنا،
بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.